بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هاد الوادي رحمه الله تعالى، قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر قال حدثنا يحيى بن صالح وهو الوحاضي، كان من أهل الحديث لكنه، وقد روى له مسلم كذلك صحيحة، لكن قال أهل العلم أنه مرجئ، كان على الإرجاء، بل أنه كان يقول: عندي 10 أحاديث في الرؤيا لا أحدث بها، أي رؤية الله جل وعلا. ولهذا اتهمه بعض الأئمة كالإمام أحمد وغيره بالتجهم، على أنه يقول بقول جهم. وأما الإرجاء فهو ثابت عنه، وأما التجهم فهو أخذ من هذا، من كلامه أنه لا يريد أن يروي حديث الرؤية، لأن هذا فعل الجهمية، فلهذا اتهمه بعض العلم بأنه جهمي، فلهذا لم يأخذ منه بعض أهل العلم كالإمام أحمد، كان يضعفه ولا يأخذ منه شيئا، وكان يحذر منه كذلك. وذكر ابن عدي أن له أحاديث تفرد بها لم يروها غيره، ولعل هذا الحديث أيضا منها، هذا الحديث لم يروه أحد بهذا السياق إلا هذا يحيى بن صالح الوحاضي. وقد كان الناس قد سمعوا من سليمان بن بلال أبو أيوب المدني، وأهل المدينة كثير منهم، فلم يروي هذا الحديث إلا يحيى بن صالح هذا، وقد جاء هذا عن جابر من غير هذا الطريق بغير هذا السياق. قال: حدثنا سليمان بن بلال، وهو أبو أيوب المدني، كان حافظا كبيرا من حفاظ أهل المدينة. قال: عن جعفر بن محمد، وهو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، هو الذي يقول له الشيعة جعفر الصادق، وهو أبو عبد الله جعفر بن محمد، وقد كذب عليه الشيعة الروافض خاصة الإمامية كذبا عظيما. أنا تجد نصوص كثيرة يذكرونها بأسانيد ليست موجودة في الواقع، أنا يأتون بأسماء وهمية ثم ينسبون ذلك إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد. جعفر بن محمد رحمه الله كان إماما في العلم، وله أصحاب يأخذون بحديث، والبخاري ومسلم مليء بعدة أشخاص، معنى قرابة 200 أو أكثر أخذوا عنه، لكن تجد في كتب الشيعة أناس آخرون لم يذكروا في كتب الرجال، لم يذكروا في كتب الرجال، ولهذا لما رأوا هذا ورأوا أنهم سيفضحون ألف العاملي كتاب سماه رجال الشيعة، ألف العاملي كتابا سماه رجال الشيعة، وألف أيضا الطبرسي أو غيره كتاب سماه وسائل الشيعة، وذكروا هؤلاء الناس الذين يذكرون في الكافي للكليني، وأيضا بحار الأنوار وغيرها من هذه الكتب التي فيها الكذب الواضح والفاضح، فألفوا وسائل الشيعة ورجال الشيعة لأجل أن يوثقوا رجالهم، وإلا فهؤلاء هم وهم، وبعضهم يذكر في كتب الرجال لكنه يذكر بالكذب
مثل عمرو بن خالد الواسطي، فهو من رجال الشيعة الذين أكثروا في الكذب، حتى مسند زيد ومسند مسند زيد وجامع زيد هو من طريقه، من طريق عمرو بن خالد الواسطي، وهو كذاب كما قال الإمام أبو زكريا يحيى بن معين: كذاب خبيث. أنا كذب بخبث أيضا. فلهذا لم يقبل العلماء منهم مثل هذه الأشياء، وغالبها كذب على جعفر بن محمد وغيره، بل يأتون بالفضائح العظيمة في خروج هذا مهديهم وغيره، وينسبونها إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن أبي بن علي بن أبي طالب. قال عن أبيه وهو محمد بن علي بن الحسين الذي يسميه الشيعة الباقر، قال عن جابر بن عبد الله، وجعفر بن محمد قد سمع من جابر وسمع أيضا من أبيه عن جابر، سمع من جابر وسمع من أبيه عن جابر، معنى كان أبوه يأتي به وهو صغير. وحديث جابر الذي في الحج أيضا جاء من طريقه عن أبيه، لكنه كان موجودا وسمع جابر يحدث به حديث صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجه الإمام مسلم. قال عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: كان الجواري إذا نكحوا، الجواري معنى جمع جارية، البنات التي هن غالبا يكن تحت الملك نائماء. قال: كان الجواري إذا نكحوا كانوا يمرون بالكبر والمزامير. الكبر هو الطبل، قيل أن المراد به ما كان مخدوما من الناحيتين، مثل مثلا ما يسمونه هنا عندنا هاجر أو هاير ومرواس، أو الكبر الطبل الذي يكون مغلق من فتحة واحدة ومفتوح من فتحة أخرى، مثل هذا الذي يقال له الطبل الآن معروف، يكون إما بفردتين أو بفردة واحدة، ويدخل فيه أيضا الدف، الدف من أنواع الطبل، لكن الدف أجازه النبي صلى الله عليه وسلم في الأعراس، في أيضا كذلك أوقات السرور، فأجيز أن يضربن النساء بالدف ولم يجز للرجال، فهو خاص بالنساء، وإلا هو فهو داخل تحت التحريم. وقد جاء في حديث سفيان الثوري عن علي بن بذيمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال ابن عباس: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الكبر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبر وهو الطبل. قال علي بن بذيمة: وهو الطبل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، والحديث صحيح خرجه الإمام أبو داود. فلهذا فهو منهي عنه، ويدخل فيه كل ما كان مثله، مثل هذا الدربوك أو الدنبق، هذا لا شك في تحريمه. وقد نص جماعة من العلماء من الشافعية والحنابلة على تحريمه، بل ذكر الهيثمي في كف الرعاع أن الشافعية كالإجماع عندهم على تحريمه، أي هذا الدربوكة أو الدنبغ أو غيره، معنى لأنه من الطبل، وأيضا هو من يستعمله غالبا أهل السوء، فلهذا فهو من الآلات المحرمة. وأما هذا الحديث فإن صح فيحمل على أنه كان في بداية الأمر قبل أن يحرم آلات الموسيقى، قبل أن يحرم آلات الموسيقى على عادتهم التي كان عليها أهل المدينة، أن كانوا على عادات. هذا إن صح هذا الحديث، والشيخ رحمه الله أخذ بظاهر الإسناد، وإلا فقلنا أن يحيى بن صالح الوحاضي قد تفرد بأشياء لم يرويها غيره، وهذا محل شك عند العلماء، ولهذا لم يخرج هذا الحديث أحد من أهل السنن ولا أهل الصحاح، وإنما ذكره ابن جرير وابن مردويه والطحاوي، وغالبا هؤلاء يذكرون الصحيح والضعيف، وغالبا أيضا التفردات كان العلماء يتحذرون منها عن الغرائب. طيب، قال: كان الجوار إذا نكحوا كانوا يمرون بالكبر والمزامير ويتركون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائما على المنبر وينفضون إليها، فأنزل الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال: هذا حديث حسن. والحديث أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار، فقال رحمه الله: كما قد حدثنا أبو أمية وإبراهيم بن أبي داود قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي به. والحديث جابر المشهور في صحيح مسلم من طريق سالم بن الجعد ومن طريق ابن المنكدر وغيرهم ذكروا عن جابر رضي الله عنه في سبب نزول هذه الآية أنه قال لما جاءت عير تفلت الناس وذهبوا إلى هذه العير حتى بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا منهم أبو بكر وعمر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فتركوه قائما وذهبوا، كانت في أيام قحط، فلما جاءت العير قام الناس إلى العير. وهذا ليس فقط معنى زهدا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ظنوا لعلهم يظنون أن هذا الأمر لا شيء فيه، وأنهم لهم أن يخرجوا من الخطبة، لكن قال الله أذمهم الله عز وجل بذلك، قال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. جاء عن مجاهد وعن قتادة أن أهل المدينة قد اعتادوا أنه إذا جاءت التجارة يزمرون، حتى يلتف الناس أن يعملون صوت. منهم من قال أنهم كانوا يقرعون بالجرس حتى يجتمع الناس إلى هذه العير ويرون ما معهم من التجارة ومن الثياب وغيرها. فلهذا قال الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. وذكر ذلك الإمام ابن جرير عن قتادة وعن مجاهد وعن جماعة من السلف، والحافظ ابن كثير ذكر هذا عنهم ولم يذكر هذا الحديث، إما أنه تردد في صحته، أو أنه رآه حديثا منكرا فلم يذكره في تفسيره، أنا لم يذكره. والغالب أن الحافظ ابن كثير يذكر غالب ما يذكره ابن جرير باختصار، حتى قال بعض أهل العلم أن تفسير ابن كثير هو مختصر من تفسير ابن جرير. أنا بعض يقول أهل العلم أن تفسير ابن كثير مختصر من تفسير ابن جرير، وإنما زاد الحافظ ابن كثير بعض الأشياء التي أخذها من بعض التفاسير الأخرى، وأحيانا يزيد بعض الأشياء والحديث التي تدل على أو ما تقارب به الآية. فلهذا ذكر هذا الإمام ابن جرير الحديث، لكن الحافظ ابن كثير لم ينقله عنه، ونقل قوله قول السلف أو قول بعض السلف كقتادة ومجاهد، القول الذي ذكرناه أن أهل المدينة بل العرب اعتادوا إذا جاءت التجارة يزمرون أو يجرسون لأجل أن يجتمع الناس لأجل هذه التجارة يرون ما فيها، وهذا سيكون مناسبا لهذه الآية، لأن تجتمع التجارة واللهو معا، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. وفي هذه الآية أن الإنسان لا ينبغي له أن يترك الخير وأمر الآخرة إلى أمر دنيا، فإن أمر الآخرة أعظم، وذكر الله عز وجل أعظم، وأيضا سماع المحاضر وغيره أفضل من أن يذهب إلى أمور الدنيا وينشغل بها. طيب، إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.